صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. من الأساليب التي اتبعها القرآن الكريم في التربية وفي التعليم أسلوب إيصال المعاني عن طريق القصص، كأنه مرة أنا أضع التلميذ أمامي وأقوم بتعليمه بصورة مباشرة، يعني أذكر له المسألة القاعدة أشرحها إلى، ومرة لا، دفعا للملل أو دفعا للشأم أريد أن أخليه مقبل علي، أروي له قصة وضمن القصة المعاني اللي أريدها أدخلها ضمن القصة. هذا أسلوب حتى الآن يعني حديثنا يستعمل هذا الأسلوب في التربية وفي التعليم، التربية والتعليم عن طريق القصص ولفت النظر إلى العظة والعبرة، لأن أيضا هذا هدف من أهداف وضع القصص بالقرآن الكريم. القرآن الكريم الإنسان يأخذ منه العظة والعبرة ضمن قصصه، وإلا ما معقول القصة إذا خلت من العظة والعبرة ليس من المعقول أن يضعها الله عز وجل في القرآن الكريم، يعني يقتل وقت. نريد نقتل وقت ولا نضيع وقت، وإنما عندما نقرأ القرآن الكريم نريد نغترف من العطاء، من عطاء القرآن مأدبة الله عز وجل، يأخذ الإنسان منه طعامه المادي والمعنوي. نعود للآية من بعد هذه المقدمة. القصة اللي تشرحها هاي المجموعة من الآيات، السلسلة من الآيات الكريمة، تتلخص في أن موسى عليه السلام لما صحب الخضر جرت أحداث أمامه، هاي الأحداث أراد لها تفسير ألح إلحاح شديد على فهم معناها، بينما كان الخضر يريد من نبي الله موسى عليه السلام أن ينتظر إلى أن توضح إلى المعاني تلقائيا، يعني ليش تعجل يطلب بإلحاح اعطيني معناها، هو راح يجيك المعنى لا تستعجل عليه، يعني بتعبير آخر شوية اصبر. نعم، تخل نشوف شنو هو الموضوع. أولا، أول شيء، هم كان يمشيان معا على البحر ومرت سفينة وأومأ إلى السفينة واستأجروا مكان بالسفينة لهم، لما ركب بالسفينة خرق السفينة من مكان يمكن أن يتدفق إليه الماء كما يقول المفسرون، قال لا خرقتها لتغرق أهلها، ليش يعني هذا اللون من العمل، ليش هاي السفينة مو أنا وأنت فقط بها، بها ناس، لأن هؤلاء الناس راح يعرضون إلى الإبادة إلى الموت إلى الغرق، لماذا خرقت السفينة؟ قال لا، مو أنا من أول أمر اشترطت عليك أنك ما تسألني إلى أن أخبرك، وانت قلت لي انا ما راح اسالك. قال على كل حال انا رايت هذا الامر امر يبعث على التشويش، يعني انت هذا اعتداء على السفينه وعلى ركاب السفينه، واخذ ثوبه حشى به ذلك الثقب كما يقول المفسرون، وقال على كل حال انا انبئك اخبرك، ما تستعجل انت الان، لا تستعجل على الالحاح، لا تلح على فهم المعنى فهم الامر. مشوا قليلا فنظر الى غلام مراهق عمد الى ذلك الغلام فقتله. قال له ليش انت قتلت نفسا زكية بغير نفس، ليش لماذا؟ قال له الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، وانا قلت لك شوي انتظر لما. بالمرة الثالثة او بالشيء الثالث رأى جدارا يريد ان ينقض فاقامه، يعني حائط راح يوقع. وهم دخلوا الى قرية، القرية اكو رواية عن الامام الصادق سلام الله عليه انها الناصرة، بينما المفسرون يقولون انها انطاكية. دخلوا الى هالبلدة وما حد ضيفهم، ابوا ان يضيفوهما، يعني دخلوا ضيوف ما حد اعطاهم طعام. فلما نظر الى الجدار يريد ان يقع، اجل تبرع ببنائه، هيئ له مواد وتبرع ببناء بناء. قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، انت كان ممكن هالاجر اللي تاخذه على بناء هذا الحائط ناكل من عنده، نصرفه في اسفارنا الاجر اللي نحصله. قال له خلص بعد انا الى هنا انتهى الاجتماع بيني وبينك، هذا طريقي وهذا طريقك، لكن لازم اضعك بالواقع اللي سألت عنه، يجب ان انبهك الى ما سألت عنه. قال نعم. قال له اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ها؟ وهذا اكو من ورائهم، المقصود بالوراء هنا وراء يعني راح ينتهون الى من ياخذ السفينه منهم، مو الوراء بمعنى الجهه، لان لو كان الوراء بمعنى الجهه هم اجتازوه يكونوا يرجعون، هم اجتازوا هذا المكان، الوراء اجتازوه، لكن يعني بين ايديهم امامهم. فقال له هذه السفينه اكو هنا ملك، اذا مرت به سفينه سالمه ياخذها، اكو حاله طارئه دا يعبئ بها الجيش يوديه الى القتال، ويحتاج الى كل سفينة تمر بالبحر يمسكها يأخذها يصادرها، يعني بتعبير اخر يوظفها للعمل الحربي، لان اكو حالة طارئة، وهذا الملك جاي يأخذ السفن ويملأها بالجيوش وطالع للقتال. فانا حبيت ان لا يأخذ هذه السفينة، اردت ان اعيبها حتى افوت عليها غرضها، لان المعيبة ما يأخذها. هسه الفقهاء استفادوا من هذا المعنى بان اشد الضررين يدفع لاخف الضررين، يعني هذا ضرر قطعا الحاق ضرر بالسفينة، لكن اذا اردت ان تنقذ قد تستعمل الضرر الاخف لدفع الضرر الاكبر، لدفع الضرر الاعظم. هذا اذا صادر السفينة ضرر كبير، بينما الثقب يمكن ان يصلح بضرر قليل. وهذه القاعدة فرع عليها الفقهاء كثير من التطبيقات، يعني احنا نعرف الان من تطبيقاتها ان الانسان اذا عنده عضو من اعضائه هذا العضو اصيب بمرض، ومخافة من ان يشتري هذا المرض الى باقي اعضاء الجسم يقطع هذا العضو. طبعا يدفع اشد الضررين باخف الضررين. ببالي تطبيقات كثيرة على هالمعنى، جملة من التطبيقات تترتب على هذه القاعدة. من هالناحية شرح له الخضر النبي الله موسى، قال له القضية هنا راح تكلفنا ثمن بسيط واحنا نقدر نسيطر عليه، لكن لو اخذت السفينة هذا ضرر اكبر وضرر اشد، واشد الضررين يدفع باخف الضررين. هذه نقطة. قال له انت ألحيت استعجلت، وليش تستعجل انت؟ شوية تأني الى قيمة، ما كان ينبغي ان تستعجل، وستأتينا حادثة ان شاء الله تلقي الضوء على هذا المعنى. اي واحد قال له اما الغلام، هذا الغلام ابواه مؤمنان وهو كافر، وكان يلح على ابواه لادخالهما بالكفر، وكان وجوده خطر عليهما، يومية يرفع عن ابواه اخبار المن الى السلطة، ويريد حملهما على الكفر، يريد حمل ابواه على الكفر. ويبدو ان الظاهرة هذه يعني ظاهرة توظيف بعض اعضاء الاسرة للضرر بباقي اعضاء الاسرة ظاهرة مو حديثة، يعني هاي يعني دول اللي جاي يستعملوها الان بالوقت الحاضر، يجي للاسرة يفسدها فيخلي الولد جاسوس على الاب مثلا. هذا المعنى مو شيء جديد، لا مستفيدين ولا من التاريخ، مستفيدين عام اخذين من التجارب اللي مرت قبلهم. فهذا كان يريد حمل ابواه على الكفر، وكان يمكن ان يقوم باعمال اكثر من هذا، بحيث ادت او خلقت المبرر لقتله. هذا المعنى لما نرجع تاريخيا نلقى له تطبيقات. شلون نلقى له تطبيقات؟ انا اذكر واحد من فقهائنا يقول انا ادركت جماعة من خيرة اهل العلم كانوا موضع ثقة عند الناس، وكانوا مكانتهم مكانة كبيرة بالنفوس، وإلهم مكان جدا كبير، طلعوا أولادهم، لما طلعوا عندهم أولادهم قضوا على تلك المكانة بأجمعها، لأن أولادهم كانوا مش ولا بد مثل ما يقولون، فإجوا قضوا على مكانة آبائهم وشوهوا سمعة الأسرة. وبالفعل لا تعتقد أكو رحمة أعظم من أن يرحم الله عز وجل العبد بأن يعطيه أولاد صالحين. ولذلك القرآن الكريم يعلمنا أن ندعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، نبه أصلح لي ذريتي، نبه دائما الدعاء. القرآن الكريم يعلمنا بأن ندعو لأبنائنا، ندعو لأن يكون عقبنا عقبا صالح، وما في شك أن العقب الصالح يفتخر به. ويقول أحد أدبائنا يقول قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا ولكن لعمري منه شيبان، فكم أب قد علا بابن درى شرف كما علا برسول الله عدنان. عدنان افتخر بأن رسول الله من ولده، وبالفعل هذا البيت الله عز وجل رفع هذا البيت وكرمه لأن النبي ولد به. فما في شك أن الولد اللي نعتبره رقم، الولد الصالح، الولد اللي يحمل كثير من الفضائل، هذا مفخر لأبويه ومفخر لأسرته. وبالعكس إذا ولد منحرف، نعم، يكون لعنة على أبويه ويكون مشكلة، وبدل ما يرفع قدر البيت يضعه من قدر البيت. شو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول كان الزبير رجلا منا أهل البيت حتى أدرك ابنه المشؤوم عبد الله. قال عبده بالفعل الزبير كان دائد في خدمة أهل البيت، سيفه مسخر للدفاع عن الإسلام وعن أهل البيت، وموقف إلى جانب أهل البيت إلى أن نشأ ابنه. لما نشأ عبد الله ابن الزبير غير الوضع من أول إلى آخر، تغير. وإذا بهذا الزبير يطلع يقاتل علي بن أبي طالب، يصيح للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن تبدأ المعركة، قال ادعوا لي الزبير، دعوا له. بلغ الخبر عائشة صاحت ولهفتها وتكلى أسماء. هذا شي خلص بعد من عليه، قال وش ودى لهذا الرجل ايش طلعه؟ قالوا لها لا ابدأي، الرجل طالع حاشر ما ويا سلاح، ما أنت إلى حد ما. صاح للإمام قال له عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق فما حدا على ما بدا، شنو الشيء اللي خلاك تطلع لقتالي؟ انا غيرت، بدلت، انحرفت عن كتاب الله عز وجل، عن سنة نبي عما رسم الله لي، عما رسمه النبي لي. اعرف الناس بي اللي حملت على ان تطلع لقتالي ما هو؟ توجد لي المبرر، خليني انا اعرف انه انت عندك وجهة نظر في طلعتك الى قتالي. قال له تذكر لما مريت وانت كنت تمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وانا مريت عليكما وانت التفتت الى النبي قلت له يا رسول الله ان عليا فيه جهو؟ قال لك لا جهو فيه، وانما فيه عزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم ضرب بيده على كتفك قال ستخرج تقاتله وانت ظالم له، تذكر او لا؟ قال والله انسانيها الدهر، نسيت انا، ولو ذكرت لما خرجت لقتالك وانا راجع. فعلا رجع، بمجرد انا رجعت لقى عبد الله. قال رجعت؟ قال بلى، لقد ذكرني ابن ابي طالب بما لا يسعني معه قتاله، ذكرني بشيء بعد ما يسعني اقاتله، انا كنت ناشيه. قال ليس هذا هو الامر، ولكنك خفت من سيوف آل ابي طالب، ومن حقك ان تخاف منها لانها سيوف حداد تحملها سواعد فتية انجاد. هجة عيرا فاخذ رمحه وكر على جيش امير المؤمنين. لما بصر به امير المؤمنين قال انفرجوا له ان الرجل معير اتركوه مش حول مجال خليكم. دخل في اوساط الجيش وخرج من اعراضه ورجع هز الرمح في وجه ابنه قال له يفعل هذا جبان؟ هذا الشيء اللي شفته هذا يسوي جبان؟ تقول لي تخاف من سيوف ال ابي طالب؟ لكن مو هذا انا اللي خوفني، الذي خوفني ذكرني علي بما لا اقدر على ان اقاتله مع ما ذكرني به وانا راجع. وفعلا رجع اجى الى هالمكان هذا وادي السبع، ادركه وقت الصلاة، افترش رداءه يصلي، واجى ليه هذا الذي قتله. لما مر به قال ما اصنع بهذا، شو اسوي الان لهذا؟ هذا اجى حش الجيشين بعضهم على بعض، اجى خلق هالمشكلة، طلع وياه اطراف قاموا بهذا الامر، خلق هالمشكلة بين المسلمين. وجاي عمرو بن جرموش هو هذا القاتل، قال هذا من بعد هالعمل هذا جايني الان يصلي؟ فاجى منفعل تماما، اخترط سيفه وضرب عنقه وحمل رأسه واقبل وهو يتصور انا راح يقدم الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هدية بانه قتل الزبير، جاب سيفه وجاب رأسه. لما نظر اليه الامام امير المؤمنين انفعل، تألم، قال لا حول ولا قوة الا بالله، انها مصارع السوء. اخذ السيف قال شيخ طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله ولكنه الحين هو مصارع السوء. وقال سمعت حبيبي رسول الله يقول قاتل ابن صفية بالنار. هذا كان يوقع ان يحصل على جائزة واذا بالنتيجة ان يبشر بالنار. رجع وهو يقول اتيت عليا برأس الزبير وقد كنت ارجو به الزلفة فبشر بالنار قبل العيان، فبئس بشارة ذي التحفة لشيان، عندي قتل الزبير وعفقة عنز بذي الحجر. خلاص انا قتلته. فكان هذا المسرح النتيجة، هذا المسرح منين؟ هذا المسرح من عبد الله بن الزبير، من عبد الله بن الزبير، هو اللي خلق المشكلة نفسه، هو اللي حرفه، هو اجى لهالبيت هذا غير ولاءه غير اجواءه. فهذول اللي الحادثة اللي صارت نبي الله موسى عليه السلام يستفسر من الخضر، الخضر يقول له ترى هذا ينتظر اعمال، راح يقوم باعمال، لو بقي راح يقوم باعمال بمفسدة كبيرة تبيح قتله، وقتل عبارة عن شد المفسدة الكبيرة بالمفسدة الصغيرة، هذا ما يرسمه المفسرون. طيب هذا رأيه. الشيء الثالث اللي سأله عنه قال انت هذا الجدار ليش اقمت، ليش بنيته هذا الجدار، هذا الجدار انت ليش بنيته؟ قال له بنيته لان هذا مال يتيمين اقعدهم كنز تحت هذا الجدار، وهذا الجدار اذا وقع يجون يبعثرون احجاره ويطلع الكنز، ودول موعودين بان لما يكبرون يستفيدون من هذا الكنز اللي تركه ابوهما لهما، وكان ابوهما صالح، كان صالح من الصلحاء، فانا عدلت الجدار بنيته حتى ذولا يكبرون، الى ان يكبرون يترعرعون يجون الى المكان المعين لهم يحتفروا يطلعون الكنز. هاي الصورة التي رسمها القرآن الكريم. ثم قال له انت ما وسعك شوية تصبر وتنتظر حتى يتضح لك المعنى؟ يقولوا يلا داود عليه السلام كان يوم من الايام ينسج الادراع، يسوي درع بيده، يشتغل بالدرع، الان الله له الحديد، فكان يعمل يقدر في الشهر ويعمل الدروع. دخل عليه لقمان شاف يعمل الدرع، دعته نفسه لان يسأله، اريد اسأله شنو هذا الشيء اللي دا يعمل بيه، ثم نهاه فكره، قال لا انا ليش اسرع، ليش اشياء الطفل بخلي قد يكون المعنى يتضح، ماكو ضرورة الان شوي خليني اصبر ما الح بالسؤال لعل المعنى يتضح تلقائيا. فلما فرغ داود عليه السلام من صنع الدرع لبسه استوى على جسده قال نعم لباس الحرب، هذا اللباس. قال خلاص انتهت القضية، اذا هذا الدرع لبسه للحرب، الانسان يتقي به النبال، يتقي به الشئام. ثم قال ان الصبر حكمة وقليل فاعله. الصبر الواقع من الحكمة، ان الانسان ما يستعجل. ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالاخبار من لم تزودي او من لم تزودي. نتيجة، اذا الانسان بدلا من ان يحمل نفسه افرض على التسرع او على التطفل، القرآن الكريم يضع قدامنا الدروس العملية، ان هواية جميل بالانسان ان لا يتسرع، وان لا يرى اذا شاف لوجه من وجوه القضية لا يحكم على القضية كلها على حساب هالوجه، لا، قد يكون لها وجوه اخرى، قد يكون العملة لها وجوه اخرى، هذه الوجوه الاخرى جائز ان تكون هي المقصودة. انا اذا ما اعرفها مو عيب اني ما اعرفها، خلي اكون شوية صابر واكون شوية احكم وانتظر، لان نتائج الصبر نتائج طيبة. طيب، هذا المقطع الاول من الآية. قال هذا فراق بيني وبينك، قال له خلاص ما طول انت لحيت علي وانا كنت قايل لك انتظر وما انتظرت، انا وعدتك باني افترق عنك، خلاص الزم دربك انت وانا الزم دربي. ننتقل الى المعنى الثاني بالآية، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل شنو هو؟ شوي التفتني عندنا هنا بحث مهم شوي. تأويل هو عبارة عن ارجاع الظاهر الى معناه. كان اكو عندنا لفظة ظاهرة، افرض هاي اللفظة الظاهرة نرجعها الى معناها، نفسر معناها. التأويل من الرجوع، مو تقول آل الامر اليه يعني رجع اليه. فالتأويل شنو هو؟ هنا احنا مرينا بها المسألة. الان احنا عندنا اجماع المسلمين على وجوب العمل بالكتاب والسنة. العمل يعني ادلتنا احنا منين ناخذها؟ ناخذها من الكتاب والسنة الان، وكل الادلة الباقية حجيتها ماخذها من الكتاب والسنة. يعني الان انا الحكم الشرعي منين اخذه؟ يوم من القرآن؟ اذا مو من القرآن اخذه من اقوال المعصوم. زين، هذا الكتاب والسنة ان الحجة. فوجوب العمل بهذين المصدرين الاساسيين محل اجماع عند المسلمين، لكن يختلفون اذا كان بعد الاجماع على وجوب العمل بالكتاب والسنة، يعني نعمل بظاهر القرآن بظاهر السنة وان خالفت العقل، يو لا نضطر نأول. نبقى شوي للنقطة شانة اوضح لك الفكرة. الان احنا عدنا بالقرآن الكريم الفاظ ظاهرها لا يلتقي مع القواعد العقلية، شو نسوي هاي الانترا؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم وما تعملون. زين، انا لما اقرا الله خلقني وما اعمل معنى ان كل عمل في داخل نفسي الله خلقه. انا احيانا قد اقوم بعمل شرقة او اقوم بعمل جنى او اقوم بعمل شرب خمر، اعوذ بالله من الامور المحرمة انا اقوم بها، اي اذا الله خالقها بنفسي وخلقها الي في داخلي ليش يعذبني باشر؟ ها، ايش معنى اذا بني كلهن خالقهن عندي لماذا يعذبني؟ يعني مو اقدر احتج على الله اقول له انت خلقتني وانت غرست هالمعنى عندي وانت وجهتني هالتوجيه، وجهتني للحانة ان اشرب الخمر وخلقت عندي حب شرب الخمر وتعاقبني على شرب الخمر، ليش انت خلقت عندي الشرقة؟ لما تخلق عندي الشرقة ليش تقطع يدي، تأمر بقطع يدي، تعاقبني بالدنيا وتعاقبني بالآخرة؟ انت خلقت عندي حب القاتل ليش تعاقبني بالدنيا وتعاقبني فجزاؤه جهنم؟ طيب، هذا المعنى يمكن ان اوله يحمل لللفظ على ظاهره الله خلقكم وما تعملون، يمكن احمله على ظاهره مثل ما تعمل بعض الفرق الاسلاميه، يو لا اضطر اوله. هنا خلينا نشوف شنو اراء المسلمين اجاء هالنقطه هاي، وراح تجينا نماذج ان شاء الله للتدليل. جه اولا، اكو عندنا فرق المسلمين ثلاثه اللي حول هالموضوع. فرقة تقول انه لا بد من حمل الالفاظ على ظاهرها سواء اتفقت مع العقل او اختلفت، لا بد من حمل اللفظ على ظاهره، لان الافعال حسنها وقبحها شرعي مو عقلي. زين، والله يعرف بالعقل، وين العقل ادرك؟ الله يدركه العقل، لكن ما يعرفه. العقل اداة للادراك، المعرفة تجي من الشرع، هذا دليلهم. ويقولون ان اللفظ لا بد من حمله على ظاهره، فلما يجي الى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يقول كل عمل عند الانسان الله خلق فيه داخلا. ها تقول له مو هذا الزنا، خلق الزنا عند ليش عاقبه؟ يقول لك خلاص الله لا يؤاخذ بفعله، الله ما يسأل، لا يسأل عما يفعل. ها هذا المفروض، هذا الرأي منه عليه اهل السنة كافة. بس يختلفون اهل السنة قسمين نبهيه. اكو عندنا الحشوية السلفية، لما يجون الى اللفظ يحملوه على ظاهر كيفما اتفق. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله سميع بصير، يقول لك الله عنده سمع مثلنا، عنده اذن مثلنا، عينا وعنده عين ايضا مثلنا، نبه لي، وانه يرى بالدنيا ويرى بالاخرة، عينا الى كل الاعضاء اللي موجودة عندنا هي عند الله. بس البعض منهم يقول بس شيء واحد، انا ما ادري الفرج او اللحية، ما ادري عنده فرج او لحية، ما ادري هذا بس، والا جميع الاعضاء موجودة عنده كلها. يذهبون الى حمل اللفظ على ظاهره. نبه لي انا الواقع، يعني عندما اذكر رأي من هذا مو معناه يعني اشتهي اهرج، لا لا، هذا الرجل قد يكون مثلا جاي الى هذا الرأي من شدة حساسيته ازاء القرآن. يعني يقول لك انا ما اريد اول القرآن، يعني قد يكون اكو عنده خوف من الله في تأويل القرآن، بس هو غلطان بها الطريقة. يمكن انا نبه اقول له هذا رأي غلط، لكن مو اريد اهرج عليه، لا، نبالي اي وحدة. فهؤلاء يذهبون الى هذا، يقول ان نحمل اللفظ على ظاهرة تماما، يد الله فوق ايديهم، يعني هاي الجارحة، هاي اليد عينا مثل ما انا عندي يد هو عنده يد. هذول الحشوية السلفية. اما الاشاعرة القسم الثاني يقولون لا، احنا نحمل اللفظ على ظاهرة لكن مو بالشكل هذا. الله عز وجل عنده ايد لكن مو مثل ايدنا، يد تناسبه، عين عند سمع يتناسب ويا عظمته ويا جلالته، عند بصر يتناسب مع جلالته مع عظمته. الواقع ما يعني ما حلوها للمشكلة. جواب شلون اذا تفسر لي سمو اخر القرآن الكريم لما يقول يد الله، انا ذهني يتبادر الى الجارحة. انت لما تقول لي ان هذا المعنى عينا عند الله، انا يتبادر ذهني الى الجارحة نفس الشيء. الا تضطر تأول اللفظ وانت ما تريد تأوله، لما ما تريد تأوله اذا لابد من حمله على هذا. فهذول قسم. القسم الثاني يقول لا، اللفظ اذا ما التقى مع العقل، اذا اصطدم بالعقل اللفظ، اذا اصطدم ببعض الخطوط الاساسية، نضطر الى تأويله لكن بشرطين. نصرف اللفظ عن ظاهره بشرطين. الشرط الاول ان لا يكون هناك وجه معقول للظاهر، ان لا يستقيم المعنى اذا اخذنا بالظاهر. والشرط الثاني يكون اكو علاقة بين المؤول والتأويل. شلون مثل ايش؟ يعني لما اقول يد الله فوق ايديهم، كون اولا هنا ما اكو عندنا مجال الى حمل اللفظ على الجارحة، لان اذا حملناه على الجارحة على هاليد، يعني ان الله جسم، واذا صار جسم يحتاج الى مكان، واذا صار يحتاج الى مكان ما صار غني، بينما الآية تأمرني بان افهم بان الله غني. زين، جهة الجانب الايمن غير الجانب الايسر، يعني تجزأ، واذا تجزأ صار محدث، مشاكل هواية تترتب عليها. فما اقدر تعذر حمل اللفظ على الظاهر، ما اقدر هذا اللفظ احمله على ظاهره. اي وحدة؟ اي اذا هذا الجانب الاول توفر عندنا. الجانب الثاني شنو؟ وجود علاقة ما بين التأويل والمؤول. بيش اول اليد هنا؟ اولها بالقدرة، يد الله فوق ايدي، يعني قدرة الله فوق قدرتهم. احنا شنقول الان باصطلاحنا اذا اريد نعبر عن واحد غني، نقول ايديه فوق اليدين، ها، يعني ان الله عز وجل موسع عليه عنده اموال، ها المعنى معنى كنائي. فلاحظ اذا المعنيين الشرطين توفرا، واذا توفرا الشرطين انا في مثل هالحالة شو اسوي؟ مضطر ان اول هذا الظاهر، هذا الظاهر اوله ارجع الى معنى، ارجع للمعنى اللي يريده، والا ما يمكن انا اجي اقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة في اعمى، الى اخر الاية. طيب يجي واحد يسألني يقول لي شنو ذنب هذا المشكين، هذا واحد من ولد الله خلق اعمى، نولد اعمى الشهادة اعمى واظل شديد باشر بين ذي الله، شنو ذنبه؟ انا اقدر احمل اللفظ على ظاهره؟ طبعا لا ما اقدر احمل اللفظ على ظاهره، لانه هذا الله ابتلى بفقد البصر. لما الله ابتلى بفقد البصر مع ذلك يعتبر بالآخرة أعمى وأضل سبيل ويعاقبه، شنو ذنبه؟ ما يمكن حمل اللفظ على الظاهر. إذا لابد من تأويل اللفظ وإرجاعه إلى معنى آخر. هاي الفرقة الثانية، الفرقة هاي اللي احنا هذا رأينا أيضا نبالي. والفرقة الثالثة شنو؟ اللي تقول يجوز تأويل اللفظ حتى ولو وافق الظاهر العقل. يجوز ان الانسان اول لللفظ حتى ولو كان الظاهر لائم العقل ما يحتاج الى تأويل، لكن مع ذلك يجوز ان اوله. مثل ايش؟ شلون؟ يعني مثل الصوفية نبهلي. وانا بصراحة اقول لك يعني لما انقل اراء بعض الفرق انقلها واشير الى انها رأي منقول عنهم، هذا ما اقدر يعني انا مو سامع من عندهم، مو ملتقي بالصوفية، لكن شامع ما يكتب عنهم، وهذا اللي يكتب عنهم ما اقدر اقول كله صحيح بصريح العبارة، لان انا شايفها ويانا لحجاية، ها لحجاية ويانا شايفها الان جملة من الكتب موجودة يقول ان الشيعة يبيحون الزواج في وقت واحد بتسع نساء، يقولك وين؟ لا بالواقع العملي هذا موجود ولا بالواقع النظري عندنا، فضل هاي كتبنا لا يحلوا للرجل ان يجري ماءه في اكثر من اربعة من الارحام، رأي الامام الصادق سلام الله عليه والرواية واردة عنه. التمنين تنسب لنا هذا، ها يعني ارجوك الان احنا عندنا الان عندنا القرطبي هذا القمة والراجي هذا القمة، اما يمر بالشيعة يقول دولة من بعد ما يخلصون من الصلاة يقولون خان الامين، ها ينسبها الى فرقة من الفرق، ارجوك دولة مو ناس عاديين، الشهادة منين ما اخذها انا ما ادري منين. فأنا لما أشوف تاريخنا كل هذا ما أقدر أنا كل ما يذكر عن الآخرين أصدقه، ما لم أكن على سماش، يعني ما لم يكون عندي حضور ميداني للتعرف على أن ما صدر من هؤلاء كما كتب عنهم، ها؟ يعني إذا ما أشوف بعيني وإذا ما أتأكد ما أقدر، لأن تاريخنا تاريخ ما تقدر تطمئن إليه. ما أريد أقول يعني خلى من الصدر، لا الحمد لله أكو بي جوانب للصدر، لكن بي جوانب لغير الصدق ايضا كبيرة، فما نقدر خصوص في قضايا الملل والنحل، يعني خصوص العقائد يعني اكو بيها خابط عجيب غريب، اكو بيها اشياء يا اخي وياك وياك الان وياك يعيش وياك بمدينة واحدة، يعيش مع الشيعة بمدينة واحدة ويعيش وياهم في ممارسات واحدة، يقول صدقت ليلة العاشرة تطفون الضوء وتدون الرجال على النشوان، هذا غريب، لك تعال انت عندك عقل ما تفكرك ناس اهل لا اله الا الله اخوانك في قبلة واحدة وفي كتاب واحد، منين تعيشوا يعني منين لك الكلام؟ شنو ليش ليش يقودوك هذول المغرضين يقودوك من اذنك؟ انت هذا الان انت وعقلك باذنك لو عقلك براسك، مع الأسف يعني ما أقدر كل ما يروى، لكن مع ذلك أنا أذكر لك ما ذكره التاريخ عنهم. ذول اللي يقولون أن التأويل جائز حتى ولم يصطدم اللفظ، حتى لو لم يصطدم اللفظ مع العقل، مثل من ذول الصوفية يقول شون شبيلهم، يجي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا إلى وجه معقول أن هذه القرآن الكريم اللي يعلمنا أن القرآن مكون من الحروف التي لغتكم مكونة منها، ألف لام ميم، يعني إذا تردون تعارضون القرآن، القرآن مكون من نفس الحروف اللي منها لغتكم، وجه معقول موجود. هو يقول لا، يقول ألف يعني الله، لام يعني جبرائيل، ميم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تقول له انت منين ماخذه، منين جايبه انت هذا التأويل؟ يقول لك بل يجوز تأويل ظاهر اللفظ عندهم من هذا المعنى الشيء الكثير. نبه مثلا واحد منهم مر يوما فشمع مؤذنا يؤذن، قال لشم قاتل، يعني الله يقتلك بالشم. قالوا له ليش؟ قال هذا مو يوم الا هذا، لانه ياخذ راتب، يطو راتب ويذكر الله، اذا ما يطو راتب ما يؤذن ابدا، معناه هذا ماجور، هذا راتب ما الى هذا، هذا انا ما الى قيمه، لا يقدم ولا يؤخر، هذا ظاهر اللفظ انا ما اعتبره صحيح. هذا ظاهر لما يقول اشهد ان لا اله الا الله هو كاذب فيما يقول، ما اقدر اعتبر الظاهر ظاهر مبرر بحال من الاحوال. شمع لكلب ينبح، قال لبيك وسعديك، قالوا له تعال ليش؟ قال هذا فطرة يسبح الله، هذا على رجله، هذا فطرة الله خالقه هكذا، هذا معناه كلام واقع، هذا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا يسبح الله ويطلب قوته، وما عنده جيف، ما عنده شيء مزيف، ظاهر وباطن على حد سواء. تأمل هؤلاء، واحد مرفد يوم من عندهم سمع واسم آدم جاي، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، قال من هو آدم؟ هذا الذي باع ربه بلقمة؟ وهذا آدم لو غيره الذي باع ربه بلقمة، أنا على شلون أقبله؟ مثلا يجون إلى إبليس يقولون هو سيد الموحدين، لأن الله لما أمره بالسجود لآدم أبى، قال له أنا ما أعفر جبيني لغيرك أبدا، انا ما اسجد الا لك، من هو ادم حتى اسجد له؟ فهذا سيد الموحدين، هذا امره الله وامتنع عن امر الله، واذا كان من الموحدين يقتضي ان يمتثل امر الله. بعدين السجود لادم، ادم مجرد قبلة، السجود لله وادم مجرد قبلة، فهالحكي من هالنوع عدهم، هذولا عدهم نوع من حمل الالفاظ، الالفاظ يحملون، مو كلهم، ها مو كلهم، ترى بعض الفرق المنسوبة إليهم. هذا إذا نرجع للآية، سأنبئك بتأويل، يعني أبين لك معاني هذه الألفاظ، أبين لك معاني هالأعمال شنو وراءها، هاي الأعمال اللي شوفت لا تحملها على الظاهر، لا بد من حملها على معنى آخر، يعني لما تشوف قدامك قضية، هذه القضية لا تحكم عليها بسرعة من مجرد نظرك إلى وجه من وجوهها، قد يكون أكو وراها وجه آخر، هذا أنت ما تعرفه، وإذا ما تعرفه ارجع به إلى أسس المعرفة للتعرف عليه. جميل. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جميل، خلينا نجي للصبر الآن، اللي الآية كلها اجت لها الهدف حتى تركز عند الإنسان الصبر، وأن الإنسان ينبغي أن يصبر حتى يتعرف على حقائق الأمور، لا يستعجل. الصبر عندنا يقسمه العلماء ثلاثة أقسام، عندنا صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة، ثلاثة أقسام. الصبر على الطاعة مثل ايش؟ الصبر على الطاعة يرجع الانسان، افرض بالليل كل جسمه وتعبه مطيء لمن؟ مطيء للدنيا، اشتغل بالبيع، اشتغل بالشراء، اشتغل بالاعمال اللي تعود عليه بالامور المادية، قارد منها، اشتغل شوية رفع عن نفسه، كل عمل لمن؟ مطيء، مطي لأمور الدنيا. إذا رجع بالليل شوية صارت عنده يقظة ضمير، قال والله أتوضأ وأتوجه إلى الله عز وجل به الليل، فدركعتين ثلاثة أصلي لي، وأنقطع إلى الله، أشتلهم منا الخير، أشتلهم منا العطاء. تقول له رجلي أنا تعبانة ما بي حيل، وجسمي يقول له أنا ضاجر، ونفسيا يقول انا من الصبح للساعة بطراد ما بي حيل اقوم للصلاة. لا، يقهر نفسه، يقهرها، يقهر رجليه، يقهر نفسه، يقهر اعضاءه ويقوم يتوجه الى الله عز وجل بلحظات ساعة يعطي لله عز وجل بيه شوية ذكر بيه شوية عبادة هذا جانب. جانب اخر مثلا انا فلان قريبي رحمي مريض بس انا وياه مو على حال، هذا رحمي انا وياه مو على حال، بيني وبينه سوء تفاهم، بيني وبينه شوية شيء من الزعل فانا نفسيا ما اشتهي لهذا ما اشتهي، لكن الله عز وجل يأمرني بصلة الارحام ويقول لي اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام زين، فالله يريد مني ان اصل رحمي، يريد مني ان اصل رحمي، فش اسوي في مثل هالحالة؟ اصبر على الطاعة، اقهر نفسي. كيف اقهرها؟ احمل نفسي اقول والله عواطفي خليها تحت رجلي الان، الرغائب المؤقتة خليها تحت رجلي، خلي هذا صوت الله اللي يملأ اذاني الان ويامرني ان اصل رحمي، خلي اتبع امر الله عز وجل واروح. الامام الصادق صلوات الله عليه، الحسن الاطش قبل ايام كان طاب عليه بيده 60 يريد يقطع رقبة الامام الصادق والامام الصادق في لحظات الاخيرة يقولها لاحدى جواريه اكو عندي صرة بها 70 دينار ادفعيها الى هذا، سمعت باعش جوعان ودوا الهياه، قالت يا سيدي هذا بالامس حمل عليك بالمدية، امس حمل عليك بالسكينة يريد قطع رقبتك واليوم تأمر لك؟ قالها هكذا ادبنا الله عز وجل، ان الرحم اذا وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت قطعها الله، انا علي ان اصله، هو مخش آدمي شيء اخر انا لا يكون انا اصير مثله يعني الحقيقة شو يقول احد ادبانا عند قطعة رائعة هنا، يقول اني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته اشدى الي يدا لما ابان بجهله حلمي، رجعت اشاءته اليه واحساني فعاد مضاعف الجرمي، ورجعت ذا اجر ومحمدة وغدا بكشف الوزر والاثم، ما زال يظلمني وارحمه حتى بكيت له من الظلم. الصورة الرائعة الواقع هي من هدي القرآن الكريم، من هدي آل النبي من هدي من تعليمات الرسول وآله. إذن الصبر على الطاعة قهر النفس في اي مجال من مجالات الطاعة لله عز وجل، هذه وحدة. وعدنا الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية شنو؟ انا عندي فلوس وعندي شباب وبوسعي ان املأ حياتي لذائذ، كل شيء اقدر اسوي ولكن ابعد افكر ان هذا الشباب حرام اصرف فيما يغضب الله عز وجل، وباشر رح يسألني عن شبابك فيما افنيته واموالك فيما انفقتها، فاقعد هاللون من التفكير شو يسوي لي؟ يصدني هذا اللجام، يكثفني عن العمل السيء، هذا في حد ذاته صابر عن المعصية. صبر، انا فلان عدوي وبيني وبين سوء تفاهم واجت فرصة اقدر اهقصة هقصة مروعة، لان المجلس اكو باستعداد لشتمة، اجي انا ااجج النار اشتمه ومرة لا والله اقول لا هذا عرض اخي، هذا مهما يكون الله عز وجل يريد مني ان اكون عف اللسان، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وهذا مسلم مثل ما دمه حرام عرضه حرام، فبالعكس انا ما اشتمه ولا اساعد على شتمه واضبط اعصابي حتى لو شتمني، حتى لو شتمني انا اضبط اعصابي ما اشتمه، وهو هاي النفس الكبيرة الخلق الكريم هو هذا. اما اذا الانسان نزل الى مستوى المهاترة هذا خلق مو كريم ابدا. الخلق الكريم انا اكون اكبر، اكبر من الهبوط، اكبر من الهبوط هذا الهبوط اللي عند الاخرين انا لازم اكون اكبر من عنده. وفي سير ائمتنا ما يهدينا الى هذا اللون من السلوك، سيرهم مملوءة بالترفع، كانوا يترفعون عن الشتم. تتنبه واكد لك ترى احنا مو من اخلاقنا الشتم ابدا، واذا صار عندنا شتم في فترة من الفترات هذا الشتم ردة فعل مو فعل، لان شتمنا شتم ائمتنا وشتمت اعراضنا ومو كل واحد يقدر يضبط اعصابه، لكن احنا مو من خلقنا الشتم ابدا. صحيح من خلقنا اننا نقيم نقول هذا حق وهذا باطل، هذا يتبع وهذا ما يتبع، وهذا اتقرب الى الله باتباعه وهذا اتقرب الى الله بالابتعاد عنه، لكن الشتم لا، الشتم مو من شيم العظماء ولا من شيم الكبار ولا من شيم ائمتنا ولا من شيم اهلنا، ائمتنا اكبر من هذا واكرم من هذا. طيب اي اثنين اكو عندنا صبر على المصيبه، الصبر على المصيبه لعله اشد هذه الصبر على المصيبه، يعني الانسان يكون يربط اعصابه لان الله عز وجل اذا ابتلى العابد يعني يجي يسخط امر الله. مره قبل ما تقع المصيبه اقول له يا ربي لا طاقه لي على البلاء، ارزقني العفو والعافيه، اشهد الله ان يعافيني وانقطع الى الله تبارك وتعالى ان يدفع عني. لكن اذا وقع البلاء لا سبيل الا الى الصبر، ما اكو الا الى الصبر. الجماعه كانوا قاعدين عند الامام زين العابدين سلام الله عليه اضياف، والامام زين العابدين امر باعداد المائده لهم، واحد من غلمان الامام اكو عنده شواء يعني راس يبدو انه ذبيحه يكون يشوها حاقها بالشفود يكون ياخذ مطلعها من التنور، اكو صبي صغير للامام يدرج وقعت هاي النار عليه وقع هذا الشفود عليه قتله. الامام سلام الله عليه شافوه شويه وجهه متغير بس قدم الطعام وما بدا عليه شيء بعد ذلك. من بعد ذلك صاح لهذا الغلام شافه مرعوب قال له انك ما تعمدت، انت ما تعمدت عليه، اذهب فانت حر لوجه الله روح اطلع. سالوه الائمه قالوا له ما الخبر؟ قال لهم القصه هكذا ونحن قوم اذا نزل بنا البلاء صبرنا، مو الشكل ما هذا خلص ذهب باجله. الصابر الى قيمته في هذا المورد، الانسان شو يسوي اذا ما صبر؟ يروح من عند الاجر والمصيبه حاله به على كل حال. وهناك امثله بالصابر تذكرني او تعرض لي حادثه يرويها بعض المؤرخين، يقول مريت يوم على المقبره عندي واحد من اهلي اروح اقرا له فاتحه، يقول مررت على المقبره شفت لي امراه محتضنه قبور اربعه تقول صبرت وكان الصبر خير وسيلتي وهل جزع مني يؤدي فاجزع، صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى اصبحت تتصدع وفاضت دموعي حسرة فرددتها الى ناظري فالعين بالقلب تدمع. يقول سألتها للمرأة قلت لها ما الخبر من الأولى؟ قالت زوج واولاد بررة ثلاثة هذول سرعوا باجمعهم بساعة واحدة، الزوج سرع والاولاد سرعوا في تفصيل طويل وانا اتفنتهم بلحظة واحدة وها انا ذا جالس لا اجد لي وسيلة الا الصبر. ولا ترى هذا الدمع خارج ارادتي، يعني اذا الدمع يطلع تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسقط الراس لان ما اقدر دموعي ما اقدر امسكها في هذا المورد انا جالس على هذه القبور. زين خلينا شوية ننتقل بافكارنا الى حادثة مماثلة، ننتقل الام البنين نشوف هاي المرأة اللي كانت تطلع ويطلع حتى مروان يستمع ندبتها وهي تندب اولادها الاربعة وين تبعد؟ تبعد بالبقية. شنو قدامها؟ قدامها الفضل ابن العباس طفل صغير تحط بين يديها وتطلق لدموعها العنان لا تدعويني لا تدعويني ويك ام البنين تذكريني بالبيوت العرين كانت بنون لأودع بهم اليوم اصبحت ولا من بنين
أربعة مثل نسور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري كما أخبروا بأن الراس انقطع اليمين.
جملة من المؤرخين يقولون أن أخت الحسين أوقفت الجارية على الباب، قالت لها لا طاقة لي على تحمل الشماتة، أختي أنت على باب البيت، دعيني أجول مع مشبيات الطف جولة، لا تخليني امرأة تدخل علي. بينما هي كذلك وإذا بالباب تطرق، قالت ويحك انظري من على الباب، ذهبت ورجعت قالت سيدتي إن على الباب أم البنين. قالت ويحك افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها لها زينب صاحت وولدا وحسينا. يا بدا زينب واخاه وعبراسه. دخلت تجول واخذت بيد زينب وقامت تجول على المحاريب الخاليه. صاحت صوت يا فقد الاطياء، والله مش بشرين ابو صاحت لك انا بالله ويا يقوم الشارع عدنا. ها يم البنين الراح منها اربع شبول ربوت امي يا ليت شعري
عباس قطيع اليمين. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.